بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 22 توت الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديس كوتلاس واكسه واخته، وبتحتفل باستشهاد القديس يوليوس الاقفاصي واثنين ولاده واثنين كمان من الولاه. يوليوس الاقفاصي هو الذي قدم للكنيسه سير مئات الالاف من الشهداء. لولا وجود هذا الرجل الذي يحركه روح ربنا، ولولا وجود هذا القديس العظيم، لكان الاف الشهداء استشهدوا دون ان نعرف عنهم شيئا. خدمته كانت عظيمه جدا. هو اسمه يوليوس الاقفاصي. اقفاصي دي حته ناحيه الفاشن بني سويف أواخر القرن الثالث أيام حكم دقلديانوس، وهو كان من عائلات الغنية جدا في اسكندرية، وكان أصلا راجل صاحب فكر وفلسفة ومتدرج في الرتب المدنية، حتى أنه أخذ يقال أنه هو كان واخد رتبة اسفسلار، ده اللي هي معناها أعلى من الوالي، يعني كان كلمته تبقى على الوالي. هو راجل كبير وقور جدا، وتاريخه في الإداري والسياسي للإسكندرية عالي، وده اللي خلاه بقى ده نمرة اتنين، لكن نمرة واحد نعمة ربنا وتدبيره، ده اللي خلاه يكون قادر انه رغم ان الكل عارف انه مسيحي، لكن يبقى متواجد في أماكن الاستشهاد، يكتب السير ويكتب الحوارات اللي بتتم بين الشهيد وبين الوالي او بين الضابط والشهيد، ويكتب الالام اللي حاصله ايه، وبعدين في النهايه لما يستشهد القديس يجري يكفنه وياخد جسده، يا اما يوديه المكان بتاعه القريه بتاعته، يا اما لو مش قادر يوديه المكان بتاعه او مش عارف يوديه يحطه عنده في البيت. يحط عنده في البيت. انتم متخيلين كم شهيد عنده في البيت؟ بقول لحضراتكم مئات الالاف. ولان الخدمة دي كانت خدمة كبيرة جدا، وهو كان حاسس ان ربنا مديله التوجه ده، هو بيديره لكده. هو كان غني جدا، كان مخلي كل فلوسه للخدمة دي، وكان عنده 300 شاب خادم، 300 شاب خادم، من ضمنهم اثنين من ولاده. هو كان مخلف اثنين ولاد، من ضمنهم اثنين ولاده، 300 شاب بيخدموا في الخدمة دي، كان موزعهم على أماكن التعذيب والاستشهاد في مصر كلها، يعني اسكندرية، وكان سمنود وأتريب، أتريب دي ناحية القليوبية، وسمنود ناحية المحلة، ومنطقة بقى انصنع عشان إريانوس طبعا، وبعدين ينزل شوية تانية في منطقة برضو في أسيوط، برضو كان الوالي بتاعها شرس. الولاء الشرسين دول هم اللي كان يقدموا لهم الشهداء، وهم متمارسين في قصة الألم بتاعتهم. فكان 300 موزعهم، يبعت لهم فلوس علشان يكفنوا وعلشان يكتبوا السير. انتم متخيلين كم مخطوطات كتبها، كم زخائر جمعها، وكان يقول لهم حاجة عجيبة جداً، يقول لهم وانتوا بتكفنوا الشهيد حاولوا انكم تحتفظوا بكل قطرة من دمه. بصوا قد كده كان مستنير. ويقولوا لو ما لقيتوش حاجة تلفوا فيها اجساد الشهداء اقلع هدومك وكفنوا بالهدوم بتاعتك، يعني لو الاكفان اللي عندك خلصت، لانه كانوا بيستشهدوا بالالافات. مذبحة اسنا واخميم دي 80,000 مسيحي، كان في اليوم الواحد اريانوس ولا بتاع سمنود كان يقتل بال5000، ودول مهما كان هيكون كم واحد بيخدم الخدمة دي. فيقول لهم كده لو الأكفان خلصت في ايديكم اقلعوا هدومكم كفنوهم بيها. وكان الوقت ده بقى هو أصعب وقت عدى على الكنيسة على مستوى الاستشهاد. قلت لحضراتكم ان تاريخ الكنيسة القبطية كان ماشي مع تاريخ كنيسة العالم، يعني بس احنا كنا اكثر صورة واضحة فيها الكنيسة، يعني الأيقونة بتاعت الكنيسة الواضحة ملامحها هي الكنيسة القبطية. لكن تعاني الكنائس الأخرى في العالم نفس ما نعانيه أو قد لا تعاني. يعني مثلا الثلاث قرون الأولى القرن الأول كرازة الرسل ماري مرقس عندنا والعالم كله في كرازة، بس احنا توضح أول الصورة مدرسة اسكندرية اللاهوتية، تأسيس فكر أبائي تأصيله. وبعدين القرن الثاني والثالث استشهاد كنيسة مصر كنيسة القبطية قدمت أكبر عدد استشهاد، الاستشهاد كان في العالم كله لكن مصر أكبر عدد. وبعدين الرابع والخامس والسادس وبداية السادس صراعات لاهوتية، مصر محور، مصر البابا أثناسيوس، مصر قديس كيرلس الكبير، مصر بابا ديوسكوروس خلقدونيا، مصر الآباء اللي حافظوا على الإيمان الطبيعة الواحدة من طبيعتين. فالعالم كله متأثر لكن مصر قلب الكنيسة. وبعدين القرن السابع دخول العرب مصر وابتدى العالم كله يتأثر، العالم الشرقي إلى حد كبير، والعالم الغربي ابتدى ياخد أشكال ضعف بصورة أخرى، كنيسة مصر كنيسة القبطية. فالعصر ده بقى عصر لون ودم. يوليوس القديس يوليوس الأقفاصي هو الشخص اللي نقل لنا يوم بيوم يوميات الشهداء، هو اللي عمل كتب لنا يوميات الشهداء. عشان كده خدمته كبيرة جدا وكانوا يسموه الرسول المفرح، لأن وجوده معناه أنه في حد هيهتم بأجساد الشهداء، وكانوا يسموه أبو الشهداء، حتى في إحدى الأيقونات مكتوب عليها أنه أبو الشهداء. وكان ربنا بيعطيه نعمة خاصة. مرة من مرات كان ابنه عنده مرض شلل مشلول، وجي حد من الآباء اسمه القديس مكراوي، كان الأسقف بتاع المدينة اللي هو قاعد فيها، وبعدين استقبله في البيت علشان يصلي لابنه القديس مكراوي. صلى الابن القديس يوليوس، انتم متخيلين القديس يوليوس بالقداسة بتاعته وبتدبير ربنا، ربنا كان بيكلمه فما لأذن كده هتشوفه كمان شوي، لكنه هو ما قدرش انه يصلي لابنه ويشفيه، لكن ربنا بعت واحد تاني. تقول ليش معنى؟ اقول لك تدبير قوي. القديس مكراوي ده صلى لابنه وخف وعمل قداس في بيته، خرج من بيته اتمسك اتألم استشهد. ويقال اني دي كانت بداية ان هو يبقى ورا الشهداء يكتب الاثار بتاعتهم، انه كان ورا الاسقف اللي عمل له خدمة كبيرة ده وراح ورا منه شاف الالم كتب السيرة بتاعته وربنا اختاره. لكن ربنا كان يكلمه فمن الاذن. يعني مثلا في قصة القديسة رفقة واولادها الخمسة، ربنا كلمه قال له روح ناحية البحر هتلاقي في مركب عليه جسد القديسة رفقة وأولادها شهداء، خدهم كفنهم وحطهم عندك في البيت لحد ما أقولك تعمل فيهم إيه. راح لقى المركب واقفة مش قادرة تتحرك، هو عارف، فراح إدى فلوس للجنود اللي في المركب وأخد جسد القديسة رفقة وأولادها وكفنها بأكفان غالية وحطها عنده في البيت. ومرة بقى بعد ما كتب آلاف السير وبعد ما جمع آلاف الأجساد وبعد ما خدم القديسين، ظهروا المسيح وقال له كده، قال له اليوم يا حبيبي يوليوس جهادك أوشك أن يكتمل، أنا أعد لك أكليل أعظم، القديسون الذين كتبت سير جهادهم سيخرجون للقائك ويرتلون مع الملائكة لأنك ستصير مثلهم شهيدا. إني أريد أن أعطيك إكليل الألم والانتصار. حلو قوي ربنا ده، أريد أن أعطيك إكليل الألم والانتصار. أحيانا نظن أن الألم ضيق وتعب، ما بنبصش على أنه إكليل كمان. قال له ستقدم نفسك ذبيحة ولكن ليس في الإسكندرية، لان الولايات الاسكندريه يقدرونك، مش حدش هيقدر، لانه مشهور ومعروف، محدش يقدر يخليك تتألم وتستشهد. روح عند والي سمنود وما تكشفش عليه شخصيتك، ما تقولوش انت مين، قول له انت خادم المسيح جاي تعترف بالمسيح. وفعلا راح جمع ولدي وقال لهم خدوا فلوس اهي عشان تكملوا الخدمه اللي انا ابتديتها، واوعوا تتوانوا في الخدمه. واخذ هو شويه فلوس وقال لهم يا اولادي انا رايح اقدم حياتي للمسيح. حاجه عجيبه قوي، اولاد اتربوا على منظر الشهداء، ما مسكوش فيه وقالوا له ايه ده ازاي، لا لا لا، ولا قالوا له طب خلاص نروح احنا معاك نستشهد احنا كمان، يعني ده بمحبه كبيره، لا، في خدمه بتعملها لازم تعملها. الاستشهاد ده قصه تاني، ربنا ادالك خدمه لازم تتممها. وراح اخد شويه فلوس وراح على سمنود وراح حط بنى كنيسه في سمنود. ده بصوا يعني انت عقلك في ايه، انت بتفكر في ايه، انت رايح تقدم نفسك شهيد خلاص بقى خلصنا. وراح وزع الفلوس الباقيه على فقراء سمنود، هو اينما كان يوجد كانت توجد خدمه. شخص حلو قوي، نموذج للخادم، اينما يوجد القديس يوليوس كانت توجد خدمه، مش بس خدمه شهد ومش بس خدمه الكتابه، لانه هو من اشهر كتاب الكنيسه، لانه هذا الذي وضع لنا تاريخ الشهداء. وبعدين مش كده بس، يخدم فقراء ويخدم كنيسه. راح لسمنود وراح للوالي قال له انا خادم المسيح. فقال له يعني ايه خادم المسيح؟ قال له انا خادم المسيح وجاي اقول لك انا مسيحي وبعترف اني مسيحي. فراح قال له قدم الاوثان، رفض. فراح ابتدى يعذب فيه. المسيح ظهر له قال له بعد سنه وخمس شهور، قال له انت مش هتستشهد هنا، انت مش هتستشهد هنا، انت هنا هتعلن مجدي وانا هكون معاك وهبعت معاك الملاك ميخائيل، وواري سمنود ده هيؤمن، وبعد سنه وخمس شهور الاضطهاد في الكنيسه كلها هيقف، اللي هو وقت قسطنطين. وفعلا، بس هو مش عارف واري سمنود ده هيؤمن ازاي. قعد يعذب فيه يعذب فيه، ويجي الملاك يشفي، يعذب فيه ملاك ميخائيل يشفي، لحد اما هو قال له والي سمنود قال له انت بقيت سبب مشكله كبيره ليا، وانا هخليك غصب عنك تقدم للاوثان. عمل احتفال كبير للاوثان في المعبد، معبد ابولون، وقال لهم هاتوا يوليوس اللي في السجن غصب عنه. فهو قال لهم لا انا هاجي بارادتي. فقالوا ده جاي بارادته، ففهم ايه بقى؟ انه هيبقى خير الاوثان. وقف القديس وهو بقى مش مربوط وقال له ممكن اصلي؟ قال له صلي طبعا، ده يعني حاجه تفرحنا. وقف وصلى وقال لربنا، قال له ايها رب اله يسوع المسيح اظهر قوتك. اول ما قال كده الاوثان الارض انشقت وبلعت الاوثان بالكهنه بتوعها بكل المذابح. الوالي الدنيا اتهزت والوالي انزعج، راح ضربوا بالسيف الوالي، الجرح القديس يوليوس وقع على الارض. وجري والي سمنود وهو منزعج جدا، المعبد اتشق ونزلت كل الاوثان بالكهنه بالمذابح تحت الارض. لكن والي سمنود قاعد يفكر ايه الالهه الضعيفه قوي دي اللي يقف واحد يقول ايها الرب اله يسوع المسيح اظهر مجدك يقعوا كده. وبعدين قال لهم شوفوا لي يوليوس مات بضربه السيف؟ قالوا له ده خف راح له السجن. قالوا انا جاي لك دلوقتي مش والي سمنود، انا جاي لك انسان عايز يعرف الحقيقه. ممكن؟ قال له قوي، عايز تعرف ايه؟ قال له كلمني عن المسيح، ازاي قدرت انك بكلمه منك تعمل كده في الالهه بتاعتنا؟ كلمه عن ربنا. وآمن والي سمنود وجابوا الأسقف وعمد الوالي وعيلته. وبعدين ربنا قال له هتروح أتريب. ظهر له ربنا وقال له هتروح أتريب أنت ولسمنون. وفعلا يوليوس الأقفاصي قال لولي سمنود أنا لازم أقدم حياتي للمسيح، أنا رايح لولي أتريب. قال له أنا معاك، أنا كمان هقدم حياتي للمسيح. الوالي الشرس ده اللي 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 قعد يشرح في جسد القديس يوليوس وقتل مئات الآلاف من الشهداء، لكن ده شغل ربنا بقى، دي الخدمة الحقيقية، تغيير القلوب الحجرية. وراح معاه ولي سمنود لأتريب. ولي أتريب برضو ما كانش عارف هو مين لسه. وبعدين بس ولي سمنود معروف مشهور، ده زميله يعني. فوقفوا الاثنين وشهدوا للمسيح. فقال الجنود اسجنوا ولي سمنود. أما أنت بقى يا يوليوس اللي خليت واحد من أكبر عظماء اللي بيضطهدوا المسيحية تخليه مسيحي، أنا هخليك تخضع للأوثان. وابتدى سلسلة آلام تانية للقديس يوليوس. ضربوا وصلبوا على شجرة وهو محمي رأسه يعني بالعكس. وبعدين ثالث يوم قالوا له ده مات، قالوا اطرحوا للكلاب. أول ما بيشيلوه وهيرموه حصل زلزال شديد، والزلزال ده هز المكان كله، ونزل ربنا يسوع وراح لمس القديس يوليوس وقال له قوم يا يوليوس اظهر مجدي. راحوا قالوا له يوليوس قام الأموات. هو كان بعد ثلاث أيام قالوا ده مات، قالوا له يوليوس قام الأموات. قام ازاي؟ قالوا حصلت زلزال وشفنا نور ويوليوس قام. قال لا ده لازم غصب عنه بقى يروح يبخر الأوثان. هاتوا اجمعوا كل الشعب بتاع المدينة في أتريب وهاتوهم في معبد الوثن وحطوا مذبح وجرجروا القديس يوليوس. جابوا وكالعادة وبنفس الطريقة بتاعت ولي سمنود وقف وقتها القديس يوليوس وصلى قال له يا رب اظهر مجدك. نزل ملاك ميخائيل ومعاه سيف من النار قطع راس التماثيل كلها، وحصل زلزال في المعبد وجريت الناس والوالي منزعج. الوالي لما بص لقى الحكايه كده انزعج جدا وقالوا لهم خدوه على السجن. راح على السجن مع ولي سمنود، وبالليل راح لولي أتريب قال له ازاي عملت الحكايه دي؟ فولي سمنود قال له أنا حصل معايا نفس الموضوع، بس بقى وقت سمنود اتفتحت الأرض وبلعتهم. فقال له بأي قوة؟ قال له بقوة المسيح. وفعلا آمن كمان والي أتريب. وبعدين سمع دقلديانوس بالكلام ده فقال ابعتوه لطوة. طوة دي حتة في طنطا. الوقت ده بقى الملاك رفائيل ظهر للاثنين ولاده وقال لهم خدوا فلوس معاكم علشان تكفنوا شهداء في منطقة طوة الأول، وبعد كده هتروحوا مع والدكم تستشهدوا. وفعلا راحوا الاثنين وقابلوا والدهم ومعاهم الاثنين ولاه بتوع سمنود. وكانوا هم لسه في البداية استشهد 5000 شهيد، فهم كفنوهم بالفلوس اللي الملاك رفائيل قالوا خدوا معاكم فلوس عشان الكفن. وقطعوا راس القديس يوليوس الأقفاص والقديسين بقى الشهداء الباقيين، اتنين ولاده واتنين الولاد بتوع أتريب وسمنون. واستشهد معاه في نفس الوقت 1500 شهيد في نفس اليوم. لما قسطنطين بقى امبراطور جه وسمع عن القصة، لأن لسه دم قسطنطين بقى إمبراطور ولسه دم الشهداء ما بردش يعني، ولسه وقديس يوليوس كان من أواخر العصور يعني، فبنى كنيسة في اسكندرية على اسمه، اتدشنت في يوم عيده اللي هو النهاردة. نقول فيه إيه بقى من تطويب؟ خادم ولا كاتب ولا شخص نور الكنيسة بأناديل قدام كل أيقونة شهيد؟ الأنديل ده كانت كلماته. ولا شخص محبوب عند ربنا قوي لأنه اهتم بأجساد الشهداء اللي هي حتة من جسده؟ فاكرين لما ربنا يسوع كان قاعد في بيت سمعان الفريسي وجات مرأة وسكبت الطيب وانزعج التلاميذ وقالوا ما هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا ب300 دينار ويعطى للفقراء. ربنا قال جملة قوية جدا، قال لا تزعجوا المرأة، إنها سكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت هذا لأجل تكفيني، عشان تكفني. أنت مهتم بالقصة دي؟ طبعا مهتم بأن الجسد ياخد كرامة. عشان كده رأي الكنيسة بتاعتنا ضد حرق الأجساد بتوع أوروبا والمناطق دي وأماكن في شرق آسيا وفي أوضاع تانية، يقولوا إيه المشكلة، ما الجسد هيتحلل. لا، كرامة الجسد مهمة قوي، زي المسيح ما قال كده. المسيح طوب المرأة دي عشان وضعت الطيب على كفن على جسده، قال وضعت هذا التكفين. إذن ربنا يسوع مهتم بالأجساد دي حتى بعد ما يتم الموت، أجساد القديسين. وقديس يوليوس الأقفاصي خدمته الكبيرة هي تكفين القديسين. يقول كده ربنا يسوع، يقول الحق أقول لكم، حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. هذا هو التطويب. وانتوا فاكرين كمان تطويب يوسف الرامي ونيقوديموس كان عشان ايه؟ عشان تكفين جسد المسيح. راحوا بكل قوة لنيقوديموس وقالوا عايزين الجسد، فادهم الجسد، اخذوا الجسد بسرعة وحطوا له اكفان وحطوا له كتان ووضعوه في القبر الجديد بتاع يوسف الرامي. وصار تطويب يوسف الرامي ان هو اهتم بتكفين جسد المسيح. تقول لي اه بس ده جسد المسيح، اقول لك يا عزيزي ما احنا متفقين اننا حتة منه، اننا جسده لحم وعظامه. هو بولس الرسول قال كده، نحن جسده لحم وعظامه. وهو قال كده، قال انا الكرمة وانتوا الاغصان. هو ممكن نفصل الكرمة عن الاغصان؟ ازاي؟ بعد ما اتطعمت الاغصان في الكرمة، بعد ما امتزج دم الغصن بدم الشجرة نفسها، ممكن نفصلها؟ هو يهتم باجساد القديسين. وخلى القديس يوليوس الاقفاصي ده شكله. هو ايضا كاتب ماهر جدا. انتم متخيلين عشان واحد يكون قلبه بيوجعه وهو شايف شهيد بينزف ايام واحيانا شهور يتابع جسده وهو عمال يتقطع منه حتة حتة، وده عمال يكتب، هو ما عندوش قلب، هو ما عندوش احاسيس يشعر معاها ان جسد اللي بيتقطع ده حتة منه. يقولوا كان يكتب ودموعه تسيل دائما. هو كان رقيق قوي، كان يكتب الحروف وكانت دموعه تسيل دائما. كم شهيد، كم ألف شهيد كتب واحتفظ لنا بسيرهم، واحتفظ لنا بالحوار اللي تم عشان نفهم قوة الكنيسة، احتفظ لنا بحوارات مع أطفال والولاة، احتفظ لنا بحوارات حصلت بين سيدات متزوجات، بين فتيات، بين ملوك، بين رؤساء جيوش. كتب ده كله عشان يبين الكنيسة قوتها ايه. عشان كده بصوا سفر الرؤيا يقول ايه، طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون. طوبى الذي يقرأ والذين يسمعون. ما كانش وحده، المسيح كان معاه في كل خطوة. ودي مثل الخادم، الخادم الحقيقي ربنا بيبقى مع ايده في تحركاتها، مع رجليه في 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 في, في مشيه، مع ذهنه عشان يطلع كلمات، مع لسانه هو بيوعظ، مع عينيه هو بينظر لرعية المسيح. عشان كده هو شاهد على ألام القديسين وشاهد على مجدهم أيضا. لما قال في العالم سيكون لكم ضيق، نظر هذا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. شاف كده، شاف ملايكة بتحط أكاليل على الشهداء وكتب إنه شاف ملايكة بتنزل، شاف ربنا يسوع كتير بيشفي قديسين، كتب. وكأن كلمات ربنا يسوع المسيح كانت هي نوتة السيمفونية العذبة، وكان هؤلاء الشهداء وهؤلاء الخدام هم الذين عذفوا تلك النوتة، فخرجت لنا سيمفونية عذبة نسمعها طول السنين. قديس يوليوس شاف صليب مغروس في أجساد شهداء، وشافهم أيضا في صورة قائمة ممجدة. عشان كده كان يرى السماء حقيقة، وكان يرى كلمات ربنا تحقق في هؤلاء الشهداء، ناس بساط ولكنكم حققوا الإنجيل. ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب، بيقول أغسطينوس بقى، ولكن حينما أكلت الذئاب الحملان تحولت الذئاب إلى حملان، زي ما شفنا، ولي سمنون ولي أتريب وإريانوس. هو رأى أحضان المسيح وهي مجروحة في صور أحباء وأولاده، رأى قديسين استنشق فيهم رائحة الحياة من موتهم، رأى قديسين أخذوا القيامة بقوة الصليب. عشان كده النهاردة وإحنا بنحتفل بالقديس يوليوس الأقفاصي، إحنا بنحتفل بقوة الكنيسة التي كانت تقدم كل أعضائها مذبوحة لأجل المحبوب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.